صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب سيدي من اعتصم بكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم محمد. الآية الكريمة تبحث عن مسألة من أهم المسائل الإسلامية، ألا وهي مسألة القيادة. وابتدأت الآية بقوله تعالى وإذ ابتلى. الابتلاء في هذه الآية محل الامتحان، والشخصية التي تعرضت إلى ذلك الامتحان هي شخصية رسالية تقر بها أو تعترف بها الأديان الثلاثة، يهودية مسيحية إسلامية. وتلك الشخصية هي شخصية خليل الله إبراهيم عليه السلام. وإذا تلك الكلمات التي نعم التي امتحن بها إبراهيم عليه السلام، أول تلك الآيات إلقاؤه في النار. شلون الإنسان يبتلى في حال الحياة؟ الأنبياء الأوصياء عرضت عليهم مواد صعبة للغاية. انظر إلى خليل الله عندما عاش في مجتمع يعبد الأصنام والأوثان من دون الله. عقل إبراهيم، إنسانية إبراهيم رفضت تلك العبادة، ولما كسر أصنام النمرود قال النمرود من ذا الذي فعل بأصنامنا هذا؟ ما في إلا إبراهيم ذاك الذي ينبذ هذه الأصنام علي جيبوه. لكن إبراهيم عندما جاء إلى النمرود لا خائفا ولا وجيلا. النمرود هو طاقية من طواقيت العصر، لكن إبراهيم عنده ارتباط بالله تبارك وتعالى، ومن كان مع الله كان الله معه. احنا يليت ناخذ الانبياء والاوصياء قدوة ولكم في رسول الله. احنا عندما نأتي الى شهادة او نأتي الى ذو حق لماذا نتلجلج؟ ليش نكون ضعيفين؟ لماذا لا نتكلم بالصدق؟ جيء بإبراهيم إلى النمرود، أنت الذي كسرت هؤلاء، لماذا تسألني؟ اسأل كبيرهم. الفاس معلق في رغبة الصنم الكبير، قال اسأل هذا. قال أسأل من لا ينفع ولا ينطق. هذا إبراهيم يريد أن يدين النمرود بهذا. فلماذا اتخذته إله؟ فاجتمعوا وقرروا على حرق إبراهيم. هذا بلاء، امتحان في نفس الوقت. جمعوا ذاك الحطب وجيء نعم بإبراهيم ووضعوه في المنجنيق، آلة يقذف بها الشيء من بعيد. لما ألقاه في النار، قبل أن يصل إلى النار هو في الهواء، إجال جبرائيل: يا خليل الله هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وإنما فوضت أمري. هذا التسليم المطلق، سلمت أمري وفوضت أمري إلى الله. وإذا بالنداء يأتي إلى النار، قلنا يا نار كوني بردا. عجيب. فلما وقع في النار لم يشعر بحرارتها أبدا. وهذا لعل الإنسان لا يتقبل هذا الكلام، عقل الإنسان ما يتقبل. احنا لو نجي ونسأل إنسان لماذا، ماذا تفعل النار، حتما سيجيب انها تحرق تصهر. لولا ابراهيم نعم جلس في النار ولم تحترق منه شعرة واحدة، شعرة واحدة. امر الهي. ولو قال بردا وسكت لثلج ابراهيم في النار، اردفها بالسلام. قلنا يا نار كوني بردا على إبراهيم، على هذا العبد الذي سلم إلينا التسليم المطلق. فأمن إبراهيم جانب الحرارة وجانب البرودة أيضا، لم يشعر بحرارة، لم تؤثر فيه البرودة. بعدما خمدت النار ملك النمرود، جاء النمرود كي يشيل إبراهيم رماد، شاف إبراهيم جالس يستأنس، فقال: أما أنا وإلا إبراهيم بالكوفة. بعد الاثنان ما ممكن. قالوا: انفوا إلى بلاد الشام. هذه أول الآيات عرضت، أو أول الامتحانات أو المواد التي عرضت على إبراهيم عليه السلام. المادة الثانية ذبح إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا. قال: يا أبتا افعل. تسليم. وهذه الرؤية مالت الأنبياء لا تكون كابوس، واحد يحلم يقول والله أنا رأيت رؤية، ولكن لعل هذه الرؤية ليست صادرة، كابوس شيطان. الأنبياء لا، إذا رأى في المنام لابد أن يطبق تلك الرؤية في حال اليقظة. تله للذبح. لكن قال: أبا عندي شرطان، أن تخمر لي وجهي، تغطي وجهي وتسن السكين جيد، وهذه فيها درس بالنسبة إلى الجزارين. خمر لي وجهي وجهي، لأن أكو عاطفة بين الأب وبين الأب وولده، أكو جاذبية قوية، عاطفة مهما كان حالة الولد مع الأب أو الأب مع الولد، أكو عاطفة. يقول له خمر لي وجهي كي لا أراك ولا تراني. قابل إذا أنت نظرت إلي وأنا نظرت إليك بعد ما تقوم بالأمر الإلهي. سن السكين إذا وضعتها على المنحر تأخذ مجراها بالحال. يا معشر الجزارين، هذا إسماعيل يقول سن السكين جيدة حتى لا تعذب البهيمة. بمجرد جرة واحدة تنتهي أو ينتهي أمر البهيمة. وبالفعل إبراهيم خمر وجه إسماعيل قطا وسن السكين ووضعها على المنحر. القدرة الإلهية تنقلب السكين مرة مرتين، وإذا النداء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا امتحان، امتحان عظيم. بعدما نجح في هالمواد الصعبة للغاية قال إني جاعلك للناس. احنا الآن نوصل إلى مرتبة الاجتهاد أعلى من ذلك. شنو هذا؟ بالصبر، بالحلم، بالعلم أيضا. نعم، ويقال إن الحلم هو أم العلم، وإلا ما يتوصل الإنسان إلى ما توصل إليه. ويا للأسف في عصرنا الحاضر بل أيامنا لما يكون السيد طاهر عنده درجة علمية بسيطة، مسكين هذا العلم ما له حد، بحر متلاطم. وما أوتيت من العلم، مهما بلغ الإنسان إلا أنه بعد ما أنا لما أوصل إلى درجة معينة في العلم أقول أنا ربكم الأعلى. وهذا اللي حاصل. ولكن لماذا نحن ننجر وراء هؤلاء؟ ليش؟ أنا الله سبحانه وتعالى رتب في عقلي، أعطاني عقل. لما من علي بهذا العقل مو عبث أيها المؤمنون، لا والله، كي أن أتدبر معيشتي وسيرتي أيام حياتي بعقل. بالعقل يطاع الله تبارك وتعالى. ممكن بعقل الإنسان يوصل إلى أعلى درجة من النار أو في النار. الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله أول ما خلق من الخليفة، أي خليفة الإنسان، خليفة الله، أول ما خلق في خليفته عقل. كمل العقل، قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. هنا القسم بعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. يثاب الإنسان بعقله ويعاقب الإنسان بعقله. إذن أنا لماذا أنجر فر هؤلاء؟ أنا عندي عقل، لابد أن أحكم عقلي، ولا أريد أن أتوسع في هذا المضمار، لأن لعل الكثير ينحاز إلى الكلام الذي يلقى على مسامع. فلما نجح إبراهيم اجتاز الامتحان، إبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام. والجعل على قسمين، جعل تكويني وجعل كالشريعي. الجعل التكويني إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان بهالكيفية، بهالصورة. الأنبياء الأوصياء كنبينا محمد موسى عيسى، أئمتنا الإمام علي الإمام الحسن الإمام الحسين، خلقهم بميزات خاصة صفات خاصة. الجعل التكويني، لعل إنسان يسأل يقول بالله أنت سيد تقول الله تبارك وتعالى جعل قالب خاص للأنبياء والأوصياء وجعل آخر لسائر البشر؟ لا، قل إنما أنا بشر.
أبدا،
الكيفية واحدة، الصورة واحدة. لا يتصور الإنسان إن النبي أو الوصي يختلف عن صورة بقية. امتاز بعقله، امتاز بأشياء، نعم بالعلم بالفضل بغير ذلك. وأما الجعل التشريعي أن جعله وعينه إماما. قال إني جاعلك للناس، ليش ما قال نبيا كما خاطب عيسى عليه السلام؟ يقول الإمامة هي أعلى مرتبة من النبوة. البعض يقول شلون نبينا يقولون نبي ما قالوا إمام زي الإمام علي؟ نبينا صلى الله عليه وآله هو النبي الوحيد اللي امتاز بثلاث صفات: نبي، رسول، إمام. إذن الآية الكريمة تبحث عن القيادة، الإمامة بالنسبة إلى الناس بعد رحيل نبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. وإذا الإمامة تأتي من إمام إلى إمام، أول الأئمة هو مولانا ومقتدانا الإمام علي عليه السلام، آخر أئمتنا صاحب العصر والزمان المعز في هذه المصيبة عجل الله تعالى فرجه. حتى وصلت الإمامة إلى الإمام الجواد عليه السلام، هذا الإمام المظلوم، هذا الإمام الغريب. ولما أقول مظلوم، مو مظلوم من أعدائه حتما، ولكن مظلومية الإمام من شيعته، من شيعة الإمام لا يذكر إلا في مثل هذه الليلة. لعل حتى في ولادة الإمام الجواد لا يذكر، لا يقام له حفل. في وفاة الإمام هم بعد اللي مستمر على سيرة الأئمة، عند اطلاع عن سيرة الأئمة، لا نعم يحيي هذه الليلة. وإلا بعض البلدان تمر علينا هذه المناسبات كأنما لم يحدث فيها شيء، ولعلها تقام المسرات الأفراح في مثل هذه الليلة. هذا واقع المجتمع. ترى الإمام الجواد أشخص بعد استشهاد أبيه الإمام الرضا، أشخصه المأمون العباسي، وعمر الإمام كان 7 سنوات من المدينة المنورة إلى خراسان. لكن هؤلاء أهل بيت زق العلم زق، عمر سنوات سبع عفوا عمر سبع سنوات ماذا يدرك عندنا الآن؟ لا لا 30 سنة 60 سنة ماذا يدرك؟ أشخص الإمام الجواد من قبل المأمون العباسي، وإذا ذات يوم من الأيام خرج المأمون العباسي كي يصطاد في البرية، ما حصل إلا على حية رقاء كذا بعض الصفات. اللي كان المأمون يقول في نفسه الآن أو بهذه أتخلص من الجواد أو من ابن الرضا، وضعها في صندوق وجاء بها إلى إقامة. شاف صبية يلعبون منذ منهم الإمام الجواد، ففروا الصبية إلا مولانا الإمام الجواد. لم لا تفر كما فروا أصحابك، لم أرتكب شيء حتى أفر أو أخاف. فقال أنتم تزعمون بأنكم تعلمون، ماذا عندك من أخبار السماوات؟ وش عندك؟ قال حدثني أبي. خذ جواب الإمام سلام الله. حدثني أبي عن جده عن جده عن آباء عن جد رسول الله عن جبرائيل عن الله إنه قال تحت السماء هواء وعجاج، يعني قبار أو دخان، وفيه حياة رقم بطن خضر البطون، الظهور مرقعة أو بالبياض والسواد إلى آخره. قال صدقت وصدق أبيك وآبائك وأجدادك وجدك رسول الله وجبرائيل وجد نعم وصدق رب السماء، يعني كشف أمره أن عندك أيها الملعون نعم حية تريد أن تقضي على الإمام الجواد. أهل العلم لا شك أنهم يرجحون على أهل زمانهم في العلم والورع والتقوى، كل الصفات الحميدة يمتاز بها الإمام عن غيره. وهناك أعداء كيحيى ابن أكثر، هذا قال للمأمون لم لا تجعل لمناظرة مع هذا الغلام قاضي القضاة وذاك سبع سنوات ماذا يحسن. فأخذ موعد المأمون واجتمعت علماء المأمون أو قضاة المأمون في مجلس، إذ دخل عليهم الإمام الجواد سبع سنوات، قام له المأمون إجلالا أجلسه في مجلس، التفت يحيى بن أكثم قال يا أمير المؤمنين، وهذا واقعا اني انا استمز من هالكلمة لهذا الرجل، ولكن اخذت بقول مولاي الامام الصادق حدثوا شيعتنا بما جرى عليهم، ولا ذاك امير على جماعته، اتأذن لي ان اسأل هذا الغلام سؤال؟ قال لا تستأذن مني انا استأذن منه، يعرف قدره المأمون العباسي، يعرف من هو هذا، هذا ابن رسول الله. توجه يحيى إلى الإمام، أتأذن لي أن أسألك سؤال؟ قال تفضل اسأل ما بدا. فقال له ما رأيك في محرم قتل صيد؟ سكت. سؤال واحد. التفت إليه الإمام سلام الله عليه، هذا محرما للحج او العمرة بالليل او بالنهار من ذوات الطهور او من غيره متعمدا ام لا مصرا على فعله الى حين وسع المسألة الى 40 مسألة فافحم ذلك الرجل قدام الطاقي. لذا اصر المأمون العباسي ان يزوج الامام الجواد بام الفضل. وطبعا هذا الزواج يكون سياسي مو رغبة في الامام الجواد والا هي اللي سمت الامام الجواد عن طريق عنها المعتصم العباسي. لعل سائل يسأل يقول لماذا يتزوج بها؟ انت لا تقول ليش الامام يتزوج بها، لماذا رسول الله تزوج بفلان وفلان؟ الامام الحسن لماذا تزوج بابنة الاشعث؟ بنت الاشعث. انا وانت لا نشخص هذا الفعل. بعدما ولى المأمون العباسي رجع مولانا الجواد الإمام الجواد إلى أرض المدينة، تولى من بعد المعتصم. يكون عنده توجه إن شاء الله الروح إلى بغداد هذه الليلة، انحف حول قبر الإمام الجواد ونجدد البيع له. المعتصم العباسي لا يقر له قرار والإمام الجواد على قيد الحياة بأرض المدينة المنورة. أشخص الإمام من قبل المعتصم العباسي إلى بغداد، ترك العائلة، ترك الإمام الهادي. بعض الروايات تقول أوصى في خروج ونص على إمامة الإمام الهادي، خروج من المدينة بعد ما يرجع إليه. وجاء إلى أرض بغداد، فلما جاء ذاك لا يقر له قرار ما دام الإمام على قيد الحياة، فشاف الطرق والسبل الذي يتخلص من الإمام الجواد بأبي هو وأمه. ما رأى إلا السم الفتاك دزه إلى أم الفضل. هي زوجة. فلما تجرع السوم ايوا اماما يصرخ لا تخجل، هذا شفيعك ان شاء الله، هذا امامك. فقال لها بعد ان حس من حلقه الى سرته كأن المواسي أو السكاكين تقطع في أمعاء، قال قتلتيني يا عدوة الله. ألقى بنفسه على فراش يوم بعد يوم يزداد حالة الإمام. وإذا في مثل هذه الليلة كان يوصي بوصايا وسيدي، أوصى بوصايا وفي مثل غد وهو في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 220 وإذا الإمام قضى نحباي والسيدة وإماما والسيدة فما جت بغداد بالموالين والمحبين كموج السفينة في البحر ثم جهد الإمام الجواد ونقل إلى مثواه الأخير دفن بجوار جد باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام والمعدات في هذه الليلة وفي هذا المصاب الجلل مولاتنا الزهراء يا ابناء رسول الله السيدة الزهراء عليها السلام كلما مر عليها وما مرت عليها مصيبة إلا وصرخت وولدا يا نبشي على أولادي القضوا بالسيف وابشي على أبوهم غتيل لابن مل اي والله وانشان بالله تسألوني يا هو كل المصايب هونات مصيبة دهري رماني بها الرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يمين وعن شم انا ما اشوف من الحزين مرتاح لكن واعظم علي لا نعى النعي على يلي ابتليت بمعضلة وشقيت جيت اذكر حبيب المصطفى وانسى حبيب اذا ذكرت مصيبته الله يتيبه واسفه قضى مذبوح ما حد لاقى مضر هل بيت لك ايها الموالي ولا تحسبوني للرضا في طوس ولا الى بغداد ما رحتوا كلهم عليهم نوحيت والجيب شق واعظم علي لون الناعي لكن شتتت يا دهر الخنا عصبات الامج والله طيب حوت الاباء وبرض الطاف في الاول ما عندي الا من سقاه السم في وعظم علي لون الناعي باسمك الاعظم الاعز الاجل كلنا محتاجين للدعاء وعندنا مرضى نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء بسم الله الرحمن الرحيم أمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه اسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، نقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد. نسألك وندعوك بكريم أهل البيت وهو الإمام الجواد عليه السلام، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية المنظورين، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية، احرس جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما آيت الله السيد أبو عدنان، اللهم احفظ في نفسي ومالي وعرض بحق محمد وآل محمد وبحرمة الفاتحة مع الصلوات.